أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
فلننظر في حروف الجر مرة أخرى بنوع من أنواع الإسهاب والتفصيل بفضل الله جل وعلا. قال ابن مالك رحمه الله: هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى. فهذه الحروف كما في هذين البيتين 20. في البيت الأول 9 وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على، وفي البيت الثاني 11 وهي مذ منذ رب اللام كي الواو التاء الكاف الباب لعل متى. اسمها حروف الجر لأنها تدخل على الأسماء ظاهرة ومضمرة فتجرها، تقول من الله التوفيق وعلى الإنسان العمل، أو يا رب منك التوفيق وعلينا العمل، فدخلت في الجملة الأولى على الاسم الظاهر من الله التوفيق وعلى الإنسان العمل، ودخلت على الضمير في هذا المثال يا رب منك التوفيق وعلينا العمل. فاسمها حروف الجر. لماذا سميت بحروف الجر؟ لأنها تدخل على الأسماء ظاهرة أو مضمرة فتجرها. وتنقسم هذه الحروف من حيث شهرة استعمالها حروف جر إلى ما يلي: 14 حرفا منها مشهورة في ذلك، أي مشهورة بأنها حروف جر، و6 منها غير مشهورة الاستعمال في هذا الباب. فأما 14 حرفا المشهورة فهي من إلى حتى في عن على مذ منذ رب اللام الواو التاء الكاف الباء، وهي التي خصص لها هذا الباب في دراسة حروف الجر. 6 منها غير مشهورة الاستعمال في هذا الباب، أي في باب الجر، وهي خلا وحاشا وعدا وكي ولعل ومتى. فهذه 6 الأحرف غير مشهورة باستعمالها حروف جر، ولهذه الحروف 6 حديث يخصها فيما يلي: خلا حاشا عدا. مر هذا في باب الاستثناء أنها تستعمل حروف جر حين تتجرد مما المصدرية، فأنت إذا استثنيت بعدا وخلا وحاشا، إذا استثنيت بها ولم تدخل ما المصدرية على هذه الأحرف فأنت بالخيار، إما أن تنصب ما استثنيت بها على أنه مفعول به وفعلها محذوف فتقول عدا فلانا، وتقول عدا فلان على أنها حرف جر، ولكن إذا دخلت ما المصدرية على هذه الأحرف فيتعين النصب حينئذ ولا تكون حرف جر، لأن ما المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال، فيتوجب النصب حينئذ ولا يجوز الجر بحال، لأن الجر يكون على اعتبار أنها من حروف الجر، فإذا دخلت ما المصدرية عليها عينتها أفعالا فيكون ما يستثنى بها مفعولا به ويكون منصوبا لا محالة. إذن كما مر في باب الاستثناء خلا وحاشا وعدا تستعمل حروف جر حين تتجرد مما المصدرية. تقول وصل السباحون إلى نقطة النهاية خلا سباح أو عدا سباح أو حاشا سباح، على أن خلا وعدا وحاشا على أنها حروف جر، ولك أن تقول خلا سباحا أو عدا سباحا أو حاشا سباحا، على أنها أفعال وهذه التي بعدها كلها من المفاعيل فهي مفعول به. فهذا ما يتعلق بهذه الأحرف الثلاث خلا وحاشا وعدا، وهي غير مشهورة في هذا الباب على أنها من حروف الجر. كذلك كي ليست مشهورة بأنها حرف جر، وكي تجر الأسماء التالية: ما للسفهامية، وذلك حين السؤال عن العلة، وحينئذ تحذف ألفها ويوقف عليها بهاء السكت، فنقول كيمة بمعنى لمة، جوابا لمن طلب منك فعل شيء وأنت لا تعرف السبب في هذا الطلب. قال ابن هشام رحمه الله: والأكثر أن يقولوا، يعني العرب، لمة. فهذا شأن ما للاستفهامية حين تجر، تحذف ألفها ويوقف عليها بهاء السكت. قال تعالى: عما يتساءلون، فحذفت ألف ما للاستفهامية ها هنا عما يتساءلون. وقال: يا قوم لما تؤذونني، وتقول علام والأمر لا يستحق. وأما في الوقف فتأتي بهاء السكت، فأنت عندما تقول عما يتساءلون، لو قيل لك قف على هذا اللفظ الأول عما، فتقول عما، وكذلك في لما لما، وفي علامة علامة، فتأتي بهاء السكت عند الوقف. فتجر كي ما للاستفهامية، وتجر ما المصدرية وصلتها. من شواهدها ما ينسب للنابغة: إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع. إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع. المعنى: إذا أنت لم تنفع من يحتاجون للنفع، فضر من يستحقون الضرر. ولا تكن سلبيا، لا نفع منك ولا ضرر. إذا أنت لم تنفع فضر، أنت فاعل بفعل محذوف يفسره المذكور لم تنفع. والشاهد في هذا البيت في قول النابغة: كيما يضر وينفع، كي حرف جر يفيد التعليل، ما مصدرية، كيما فما مصدرية، يضر فعل مضارع مرفوع، كيما يضر، وينفع ينفع معطوف على يضر، وما المصدرية وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالحرف كي. فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع، ما هذه هي المصدرية، وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالحرف كي. كي تدخل على أن المصدرية وصلتها، تقول افعل المعروف كي يهدأ بالك، ففي إحدى وجهي إعرابه تعرب كي حرف جر، والفعل يهدأ منصوب بأن مضمرة، وهي أي أن المضمرة، والفعل أي أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالحرف كي. لعل تستخدم أحيانا وتستعمل حرف جر، هي من أخوات إن كما هو معلوم، ولكنها أحيانا، وهذا قليل الاستعمال كما مر في هذه الأحرف التي معنا: عدا وخلا وحاشا، وكذلك كي ولعل ومتى، فهذه قليلة الاستعمال كحروف جر. لعل استعملت حرف جر في لغة عقيل، وجاء في أوضح المسالك: ولهم في لامها الأولى الإثبات والحذف، وفي الثانية الفتح والكسر. إذن هي تنطق لديهم بصور أربع: لعل وعل ولعلي وعلي. ومن شواهد استعمالها حرف جر قول كعب بن سعد الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار، يقول: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى، فلم يستجبه عند ذاك مجيب، فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب، لعل أبي، فكانت جارة هاهنا، لعل أبي المغوار منك قريب. الندى هو الكرم، يكرر كرم أخيه أبي المغوار بمشهد حسي عن محتاج يدعو الناس للكرم فلم يجبه أحد، فطلب منه الشاعر أن يدعو مرة أخرى وأن يرفع صوته، فلعل أبا المغوار قريب منه يسمعه وهو كريم فيجيبه ويحقق له ما يطلب. وداع الواو واو ربا، داع مبتدأ مع أنها مجرورة، داع مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة تخفيفا، وجملة دعا من الفعل والفاعل المستتر خبر المبتدأ. وداع دعا، الكلمتان أخرى وجهرة في قوله وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب، هاتان الكلمتان نائبان عن المفعول المطلق، لم يستجب نصب الفعل هاهنا ونصبه ضمير الغائب وهو في الأصل لازم، ولكن على نزع الخافض لضرورة الشعر. الشاهد في هذا البيت هو جملة لعل أبي المغوار منك قريب، استعملت لعل كحرف جر في لغة عقيل، وإعراب الجملة لعل أبي المغوار منك قريب، لعل حرف جر شبيه بالزائد أبي المغوار مبتدأ مرفوع تقديرا ومجرور لفظا بحرف الجر لعل، قريب خبر المبتدأ. فهذا في لغة عقيل أنهم ربما استعملوا لعل كحرف جر، وأما متى فقد استعملت حرف جر في لغة هذيل، وحينئذ تكون بمعنى من. سمع في هذه القبيلة من يقول أخرجها متى كمه، والمعنى أخرجها من كمه، فيقولون أخرجها متى كمه. وتسوق معظم كتب النحو الشاهد التالي لها: سقاء مع عمر كل آخر ليلة حنات مسود ماؤهن ثجيج، إذا هم بالإقلاع هبت له الصبا فأعقب نشأ بعدها وخروج، شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجد خضر لهن نئيج. ولا يخفى عليك أن الشاهد في قوله متى لجد خضر لهن نئيج. الحناتم جمع حنتمة بفتح الحاء، وأصل معناها الجرة الخضراء، والمقصود هنا بالحناتم السحب. سود وصف لكلمة الحناتم، وتكون السحب سودا في مرأى العين إذا حملت ماء كثيرا. وأما قوله متى لجج، فاللجج جمع لجة وهي المياه الكثيرة، وأما النئيج فهو الصوت العال. يدعو لأم عمرو أن تسقيه السحب الغزيرة المياه، تلك السحب التي حملت مياهها من لجج البحار العميقة المموارة ثم ارتفعت به، ويريدها نقية طاهرة لتسقي أم عمرو. ولا يخفى عليك أن السحب لن تسقي أم عمرو وحده، ولكن الشعراء لهم بدوات كما تعلمون. والشاهد في قول هذا الشاعر على لغة هذيل متى لجد خضر، فاستعملت متى حرف جر في لغة هذيل. المختار أن يخفف هذا المبحث كله عن كاهل النحو، هو مبحث الحروف الثلاثة كي لعل متى كحروف جر. الحرف كي استعمل شاذا مع ما للاستفهامية والماء المصدرية، والفصيح استعمال اللام بدلا منه، واستعمال لعل ومتى وصفه ابن هشام أيضا بالشذوذ، فهو من لغات القبائل عقيل وهذيل، وليس عنصرا من عناصر اللغة المشتركة الفصحى. ولكي يبقى للغة انسجامها واضطرادها يستعمل هذان الحرفان استعمالهما المعروف المشهور، فتكون لعل من أخوات إن، وتكون متى ظرفا للسؤال عن الزمان. وأرتاح الدارس من هذا كله لأن هذا لم يرد في اللغة الفصحى المشتركة، وإنما هذا في لغة القبائل، في لغة هذيل، في لغة عقيل، هذه لهجات. وتلك اللغات التي كانت للقبائل كما هو معلوم لما كانت اللغة المشتركة والتي تعارف عليها العرب، والتي هي لغة قريش، والتي نزل بها القرآن المجيد، وجعل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه عليها المصحف الإمام، وأوصى هكذا: وما اختلفتم فيه من شيء فاجعلوه على لغة قريش، فبها نزل القرآن المجيد. وأما هذه اللهجات فمعروف أن الأحرف السبعة إنما كانت على مثل هذه اللهجات، وهي لغات العرب في قبائلها وفي منازعها، لأنهم لا يخف عليهم أن يتركوا ما كانوا عليه من استعمالاتهم اللغوية لمجرد الوهلة الأولى، حتى إذا ما تمرنت وتمرست الألسن على اللغة المشتركة تركت تلك اللهجات التي هي لغات القبائل وفاءت إلى اللغة الفصحى المشتركة. ومن حكمة الله تبارك وتعالى أن جعل العرب تفيء من منازعها ومضاربها في فلواتها المنتشرة، تفيء إلى البيت الحرام، وتكون أسواقها حوله وبجواره ومرتبطة به. ومعلوم أنهم كانوا إذا ما قالوا شعرا يريدون عرضه في المواسم والأسواق، فإنهم كانوا يقولونه باللغة المشتركة، فيتركون لهجاتهم القبلية اللغوية وينظمون شعرهم بتلك اللغة المشتركة. وكانت القباب تضرب للمحكمين كالنابغة لما قضى بين حسان والخنساء وقال لها: أنت أشعر من كل ذات مثانة، فقالت: ومن كل ذي خصيين. هو يريد أن يجعلها أشعر الشواعر من النساء، فيقول: أنت أشعر من كل ذات مثانة، يعني أنت أشعر النساء، فلم ترضى، وإنما قالت: ومن كل ذي خصيين، يعني ومن الرجال أيضا. فهذه الأشعار التي كان يأتي بها الشعراء من قبائلهم كانت تعرض في الموسم بلغة قريش، وهي اللغة المشتركة، وهي التي صفيت وهذبت ونزل بها القرآن المجيد، وفاءت إليها ألسنة العرب بفضل الله رب العالمين، فهي ما زالت إلى يوم الناس هذا التي يفهمها كل ناطق بالعربية من غير ما عنت. وأما الذين يتكلمون بلهجاتهم العامية فإنهم عند الدعوة إلى العامية في مؤتمراتهم التي يعقدونها لأجل هذا الغرض الخبيث، وهو أنهم يروجون لانتشار العامية، يكتب بها ويلهج بها ويتعلم بها، وتكون عامية مصر لأهل مصر، وعامية العراق لأهل العراق، وعامية ليبيا لأهل ليبيا، وعامية المغرب لأهل المغرب، إلى غير ذلك من العاميات، يقولون حتى يتكلم الناس وحتى يقرأوا بما يفهمونه، لأنهم عندما يقرؤون بالعربية الفصحى فإنهم يحتاجون إلى ترجمة العربية الفصحى إلى المعاني العامية التي يعلمونها، كذا يقولون، وهذا من وحي شياطينه. من الغريب أن هؤلاء يتخذون الدراسات يعدونها على مدار الشهور والأعوام، حتى إذا ما اجتمعوا في مؤتمر من مؤتمراتهم للترويج للعاميات المختلفة، والغرض من الترويج للعاميات المختلفة وأد اللغة العربية، فإذا ما وئدت اللغة العربية الفصحى صار القرآن المجيد في حاجة إلى ترجمته للعربي الذي يتكلم بالعربية، أي بتلك اللهجات العامية. من الغريب أنهم في مؤتمراتهم لا يلقون أبحاثهم إلا باللغة المشتركة بالفصحى، لأن الواحد منهم وقد اجتمعوا من أقطار شتى ولكل قطر عاميته، لو أن الواحد منهم تكلم بالعامية ما فهمه إلا من كان من أهل بلده بل من أهل منطقته، لأن العاميات تتنوع لهجاتها في البلد الواحد كما في مصر، فمعلوم أن العامية عند أهل السواحل سوى العامية عند أهل الدلتا، وكذلك العامية في الصعيد خلاف العامية في هاتين المنطقتين من السواحل ومن الدلتا، بل إنه يكون في منطقة متقاربة من يتكلم بلغة عامية أو بلهجة عامية لا يفهمها من هو بجواره. فإذا اجتمع هؤلاء جعل الله تبارك وتعالى تكذيب دعواهم في ألسنتهم وفي أبحاثهم، لأنهم يتركون العاميات ويدعون إلى العامية باللغة الفصحى، هذا من أعجب العجب. فشبيه هذه العاميات ما كان من لغة هذيل وما كان من لغة عقيل إلى غير ذلك من تلك اللهجات التي كانت عند أولئك العرب في قبائلهم، ولكنها كانت متينة وكانت قوية وكانت تمت إلى اللغة المشتركة بأعظم الأسباب. وأما هذه اللهجات العامية فبعيدة جدا عن اللغة العربية. فمما يريح دارس النحو أن يلقى عن كاهل النحو أصلا مثل هذه الأمور، حتى يصفو له جو النحو وحتى تشرق له شمسه. جر هذه الحروف للظاهر والمضمر. تنقسم حروف الجر الأربع عشرة المتبقية بعد حروف الاستثناء الثلاثة عدا وخلا وحاشا والشواذ الثلاثة التي مرت لعل وكي ومتى. تنقسم الأحرف الباقية إلى قسمين من حيث جر الظاهر والمضمر. سبعة تجر النوعين جميعا، وهي من وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام. هذه الأحرف السبعة تجر الظاهر وتجر الضمير أيضا وهو المضمر. وقد قدم ابن مالك في أوضح المسالك الشواهد التالية بالترتيب السابق لتلك الأحرف: ومنك ومن نوح، فدخلت على الضمير ودخلت على الظاهر، ومنك ومن نوح، هذا ما يتعلق بمن. إلى الله مرجعكم، إليه مرجعكم، فدخلت إلى على الظاهر ودخلت على الضمير. طبقا عن طبق، رضي الله عنهم، فدخلت على الظاهر عن طبق ودخلت على الضمير عنهم. وعليها، فدخلت على الضمير. وعلى الفلك تحملون، وفي الأرض آيات وفيها ما تشتهيه الأنفس، وفي الأرض آيات فدخلت على الظاهر. وفيها، أي في الجنة، وفيها ما تشتهيه الأنفس. آمنوا بالله، آمنوا به، لله ما في السماوات، لله له ما في السماوات، لله ما في السماوات، فدخلت اللام على لفظ الجلالة وأيضا على الضمير في له ما في السماوات. وسبعة تجر الظاهر فقط، سبعة أحرف من أحرف الجر تجر الاسم الظاهر فقط، أي لا تدخل على الضمير، وهي ما ذكرها ابن مالك رحمه الله في هذا البيت: بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواء ورب والتاء. فهذه سبعة: منذ ومذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء. بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء، لكن لكل من هذه الحروف حديث خاص به كما يلي بفضل الله تعالى. مذ ومنذ تجر هاتان الكلمتان أسماء الزمان، وحينئذ يكونان حرفي جر. تقول: ما رأيت الأهل مذ شهرين، بمعنى من. وتقول: ما غفلت عن ذكر الله مذ يومنا، بمعنى في. هكذا تذكر كتب النحو: إن كان الزمان ماضيا كانت بمعنى من، وإن كان الزمان حاضرا كانت بمعنى في. ولكن الذي يبدو أن استعمال هذين الحرفين بمعنى من مقبول سائر، وأما استعمالهما بمعنى في فهو قلق المعنى. فلو أنهما كانتا بمعنى من وهو مقبول سائغ لكان في ذلك من التيسير ما فيه. لهاتين الكلمتين تفصيل سأذكره الناظم رحمه الله تعالى فيما يأتي بحول الله وقوته. مذ ومنذ ورب، يقال رب أخ لك لم تلده أمك، ويقال كما هو شائع في ألسنة الناس: رب صدفة خير من ألف ميعاد. وليس هناك ما يقال له الصدفة ولا شيء، ولكن هذا شائع في ألسنة الناس وفي أقلامهم أيضا: رب صدفة خير من ألف ميعاد. هذا الحرف رب يجر النكرات، كما في المثالين: رب أخ فأخ النكرة، وكذلك رب صدفة فهي نكرة. فجر هاتين الكلمتين. يستعمل هذا الحرف مع ضمير الغيبة المفرد المذكر المفسر بتمييز بعده منصوب. من شواهده قول الشاعر: ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجابوا. دائبا أي مداوما، وهي حال من التاء في دعوت. ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجابوا، فدائبا مداوما وهي حال من التاء في دعوت. والشاهد في ربه فتية دعوت جرت رب ضمير الغيبة المفرد الذي جاء بعده التمييز المفسر له فتية. ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجابوا. وإعراب الجملة: رب حرف جر شبيه بالزائد، والهاء ربه مبتدأ تقديرا مجرور بالحرف رب لفظا، فتية تمييز للضمير منصوب بالفتحة. دعوت هذه الجملة فعل وفاعل خبر المبتدأ، الضمير مع حذف العائد والتقدير دعوتهم. وقد وصف ابن مالك هذا الاستعمال بأنه نادر، وصف هذا الاستعمال بالندرة. هذا والحرف رب يفيد التقليل أو التكثير حسبما يفهم ذلك من السياق كما مر. أما التاء فتجر ثلاث كلمات بالتحديد. إذا جاءت حرف جر فإنها تجر ثلاث كلمات: لفظ الجلالة كقوله تعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم، وتالله. لفظ ربي مضافا إلى الكعبة أولياء المتكلم، يقال: تربي الكعبة، تربي الكعبة، كأنك قلت وربي الكعبة، فتربي الكعبة لأصنع عنا المعروف، أو تربي فكأنك قلت وربي، تربي لأصنع عنا المعروف. هذه الكلمات التي تجرها التاء. التاء تجر ثلاث كلمات بالتحديد، تجر لفظ الجلالة وتالله لأكيدن أصنامكم، وتجر لفظ رب مضافا إلى الكعبة أو مضافا إلى ياء المتكلم، تربي الكعبة لأصنعن المعروف، تربي أي وربي تربي لأصنعن المعروف. استعمالها مع لفظ الجلالة هو المألوف المشهور الذي جاء في القرآن، ودخول التاء على رب الكعبة أو ربي غير معروف ولا مألوف، وهو من العناصر اللغوية التي أهملت في اللغة المشتركة الفصحى. فلو أننا قلنا إنها تدخل على لفظ الجلالة هو المألوف والمعروف وهو الفاشي في اللغة الفصحى المشتركة لكان ذلك من أوجه التيسير، وتالله لأكيدن أصنامك. قال ابن مالك رحمه الله: واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب، وما رووا من نحو ربه فتى نزر كذاكها ونحوه أتى. فأفاد البيت الأول الاستعمالات الخاصة لبعض الحروف التي تجر الظاهر، وهي مذ منذ رب التاء. ومفهوم هذا أن الحروف الثلاثة الأخرى التي تجر الظاهر وهي حتى والكاف والواو تجر كل الأسماء الظاهرة، لكن لكل من هذه الحروف الثلاثة توضيح يخصه ولم يذكره ابن مالك رحمه الله تعالى. حتى تستعمل حرف جر في الجملة التي تتحقق لها الصفتان التاليتان: أن يكون مجرورها اسما ظاهرا لا ضميرا، وأن يكون مجرورها آخرا لما قبلها أو متصلا بالآخر. فحتى تستعمل حرف جر في الجملة التي تتحقق لها الصفتان التاليتان: الأولى أن يكون مجرورها اسما ظاهرا لا ضميرا، وأما الصفة الثانية فأن يكون مجرورها آخرا لما قبلها، أن يكون مجرورها آخرا لما قبلها أو متصلا بالآخر. تقول: ستصلح الأرض حتى الشبر الأخير فيها، فهذا المجرور حتى الشبر الأخير فيها آخر لما قبله. ستصلح الأرض حتى الشبر الأخير فيها، المجرور آخر لما قبله. قال تعالى عن ليلة القدر: سلام هي حتى مطلع الفجر، فالمجرور متصل بالآخر. فعندنا صفتان: أن يكون مجرورها اسما ظاهرا لا ضمير كما في الآيات الكريمة وفي المثال، وأن يكون مجرورها آخرا لما قبلها كما في المثال: ستصلح الأرض حتى الشبر الأخير فيها، فهذا المجرور وهو الشبر الأخير آخر لما قبله. وقال تعالى عن ليلة القدر: سلام هي حتى مطلع الفجر، فهذا المجرور وهو مطلع الفجر متصل بآخر الليل، أن يكون مجرورها آخرا لما قبلها أو متصلا بالآخر. ومن المشهور عند دارس النحو أن سيبوي رحمه الله مات وفي نفسه شيء من حتى، كما يقولون. حتى تستعمل حرف جر في الجملة التي تتحقق لها الصفتان التاليتان: أن يكون مجرورها اسما ظاهرا لا ضمير، وأن يكون مجرورها آخرا لما قبلها أو متصلا بالآخر. أما الكاف فتجيء للتشبيه وتدخل على المشبه به. أي مشبه به؟ يقال: الجبان همل ضائع حياته كموته. الجبان همل ضائع حياته كموته. أشار ابن مالك في البيت الثاني من البيتين السابقين أن للكاف استعمالا نادرا هو دخولها على الضمير كذا كها ونحوه أتى، مثل كهو كهي كهن، وهذا يستعمله بعض الكتاب وبعض الناطقين أيضا، يقول كهو أو كهو، ويقول كها أو كهن. وقد ورد مثل ذلك في شعر ما كان ينبغي الاعتداد به في النحو ولا ذكره في نظم الألفية. لماذا؟ لأنه من الأمور النادرة، فلا يكون حينئذ مما يقاس عليه ولا مما يلتزم عند النطق بهذه العربية الشريفة. وأما الواو فهذه تستعمل في القسم وفي القرآن كثير منها، كما في قوله تعالى والضحى، وكذلك والليل والفجر والشمس والطور، وتكاد تنفرد بأسلوب القسم في الحياة المعاصرة سواء بين العوام أو الخواص. وإن كان هناك بعض من يتحذلق فيقول بالله وتالله ووالله، فبعضهم يقول هذا، ولكن الذي هو فاشن في ألسنة المعاصرين من العوام والخواص أن يقسم ويأتي بواو القسم فيقول والله. معاني حروف الجر ذكرها المصنف غفر الله له، وهذا إعادة ذكر لما مر بلون من ألوان البسط بفضل الله تعالى. ولكن ينبغي ابتداء أن ننتبه إلى أمرين مهمين حول ما يتعلق بمعاني حروف الجر. الأمر الأول أن معاني حروف الجر دراسة أسلوبية في المقام الأول، فالمعنى الذي يؤديه الحرف يعرف من نظم الكلام ومن ارتباطه بالكلمات قبله وبعده، بعبارة قصيرة من السياق الأسلوبي الذي جاء فيه. فيترتب على ذلك بداهة أن المعاني التي ساقها النحاة لحروف الجر لا تعد شاملة، فمن المؤكد أن استقراء الكلام العربي شعره ونثره يوقف على معان أخرى سوى ما ذكره النحاة، لأنها دراسة أسلوبية. فالمعنى الذي يؤديه الحرف يعرف من نظم الكلام ومن ارتباطه بالكلمات قبله وبعده، فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن ذكر هذه المعاني وبخاصة المعنى الأصلي لكل حرف له فائدة نحوية أساسية. في التفريق بين حرف الجر الأصلي والزائد والشبيه بالزائد، وقد مر في كلام المصنف غفر الله له هذا التقسيم فيما يتعلق بحروف الجر، منها ما هو أصلي ومنها ما هو زائد ومنها ما هو شبيه بالزائد، وسيأتي له نوع بسط بحول الله تعالى وقوته. فمن أجل هذه الحاجات النحوية الأساسية ولأن الناظم رحمه الله تعالى قد ذكر هذه المعاني في نظمه أي في الألفية، يدرس هذا الموضوع كما صنع المصنف، والمصنف إنما صنف القواعد الأساسية على ترتيب الألفية، فهو مرتبط بترتيب الألفية. ولذلك نجتهد نحن في ذكر الأبيات وفي الإشارة إلى المعاني. لماذا؟ لأن القواعد الأساسية إنما جعلها كاتبها ومؤلفها مؤسسة على طريقة الألفية. قال ابن مالك رحمه الله فيما يتعلق بمعاني من: بعض وبين وابتدئ في الأمكنة، بمن وقد تأتي لبعد الأزمنة، وزيد في نفي وشبهه فجر، نكرة كما لباغ من مفر. فساق رحمه الله تعالى في البيتين خمسة معان للحرف من، هي التبعيض كقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله، ومن الناس بعضهم من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يعني المنافقين. وتكون من أيضا لبيان الجنس كقوله تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة، من فضة، فمنها هنا لبيان الجنس. وتكون لابتداء المكان كقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام لابتداء المكان، وتأتي لبدء الأزمنة أيضا كما قال الناظم كما في حديث الاستسقاء: فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة، يعني بداية من الجمعة إلى الجمعة، فجاءت منها هنا لبدء الأزمنة، فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. وتأتي لتأكيد معنى الجملة، وهي التي تسمى الزائدة، ولها شرطان. متى تكون من زائدة؟ تكون من زائدة بشرطين: أن يسبقها نفي أو شبهه، وهو النهي والاستفهام، وأن يكون الاسم المجرور بها نكرة، كما في المثال الذي ذكره: ما لباغ من مفر. وأما مثال النهي: لا تطلب من معونة إلا من الله، لا تطلب من معونة إلا من الله. فهذا توفر فيه شرطان: لا تطلب، هذا نهي، فسبقها نهي: لا تطلب من معونة، الاسم المجرور بها نكرة، من معونة، لا تطلب من معونة إلا من الله. وأما مثال الاستفهام: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، هذا استفهام، وهو كما مر شبه النفي، يسبقها نفي أو شبهه، وشبه النفي هو النهي والاستفهام. مثال النهي: لا تطلب من معونة إلا من الله. ومثال الاستفهام: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. انتهاء الغاية والبدلية، قال ابن مالك: للانتهاء حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا أو يفهمان بدلا. جمع المصنف في هذا البيت أكثر من حرف حول بعض المعاني، فذكر أن معنى الانتهاء تفيده الحروف الثلاثة: حتى واللام وإلى. مثال حتى: أجاب الطلاب بروح عالية حتى الدقيقة الأخيرة. ومثال اللام قوله تعالى: كل يجري لأجل مسمى. ومثال إلى قولنا عن لجنة الامتحان: الأرقام من 1 إلى 30. قال ابن عقيل رحمه الله: والأصل من هذه الثلاثة إلى، لذلك تجر الآخرة وغيره. تقول: سرت البارحة إلى آخر الليل أو إلى نصفه، فالنصف ليس بآخر، ومع ذلك لما جاءت إلى فإنها تجر الآخرة وغير الآخر، فتقول: سرت البارحة إلى آخر الليل، وتقول: سرت البارحة إلى نصفه، أي إلى نصف الليل. ومعنى البدل فيما ذكره ابن مالك رحمه الله: ومن وباء يفهمان بدلا، ويفيده هذان الحرفان من والباء. مثال من قوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، لجعلنا منكم. مثال الباء: ما جاء في الحديث: ما يسرني بها حمر النعم. وأما اللام فقال ابن مالك: واللام للملك وشبهه، وفي تعدية أيضا وتعليل قفي وزيدة، إضافة للمعنى السابق الذي ذكر للام هو انتهاء الغاية، فاللام لانتهاء الغاية. ساق الناظم لهذه اللام 5 معان أخرى، وهي: الملك كقولنا المنزل للمالك، شبه الملك، وشبه الملك الاختصاص كقولنا الشمس والهواء لجميع البشر، وتكون للتعدية كقولنا ما أروع العلم لعصرنا، ما أروع العلم لعصرنا، يكون ما بعد اللام في حكم المفعول به وإن كان مجرورا. ففي قولك ما أروع العلم لعصرنا، الفعل أروع مزيد بهمزة، وأصله متعد لواحد راعه، فهو على صورة الفعل المتعدي لاثنين، فالكلمة التي اقترنت باللام في حكم المفعول به الثاني، ما أروع العلم لعصرنا. و وتكون للتعليل كقولنا أنصتنا لسماع القرآن، وتكون اللام للتوكيد كقوله تعالى أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، للباء الزائدة وهي آخر هذه الأحرف، حديث مفصل سيأتي إن شاء الله. وأما الظرفية السببية فقال ابن مالك والظرفية استبن بباء وفي وقد يبينان السبب، فجمع المصنف حول هذين المعنيين الظرفية والسببية حرفين هما في والباء، فكل منهما قد يفيد الظرفية أو السببية. مثال في للظرفية قولنا الماء في الكوب، ومثال في للسببية ما جاء في الحديث دخلت امرأة النار في هرة حبستها، أي بسبب هرة حبستها، ففيها هنا للسببية. ومثال الباء للظرفية قولنا حضرت بالليل، ومثال الباء للسببية قوله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. وأما الباء فقال ابن مالك بالباستعن وعد عوض ألصقي ومثل مع ومن وعن بها انطقي. فجاء في هذا البيت سبعة معان للباء بالإضافة إلى المعنيين اللذين ذكر لها من قبل وهما الظرفية والسببية. والمعاني السبعة هي الاستعانة، مثل كتبت بالقلم وذبحت بالسكين، فالباء ها هنا للاستعانة. وتكون للتعدية كقوله تعالى ذهب الله بنورهم، والمقصود بالتعدية أن يتضمن الكلام معنى يكون ما دخلت عليه الباء فيه مفعولا به. ذهب الله بنورهم أي أذهب الله نورهم، ذهب الله بنورهم أي أذهب الله نورهم، فتكون الباء ها هنا للتعدية. وتكون للتعويض أيضا كقولك اشتريت الكتاب بعشرة جنيهات، وتكون للإلصاق، والمراد بالإلصاق على حسب الظاهر القرب والمجاورة، تقول درت بسور الحديقة. وتكون الباء أيضا للمصاحبة بمعنى مع، مثل اشتريت الشقة بأثاثها. وتكون الباء بمعنى من كقولك شربت بالكوب، أي شربت من الكوب. وتكون بمعنى عن كقوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع، أي سأل سائل عن عذاب واقع. وأما على فقد قال ابن مالك على للاستعلاء ومعنى في وعن، فتستعمل كما جاء في البيتين السابقين للمعاني التالية. الاستعلاء قال ابن الناظم حسا نحو ركبت على الفرس، أو الاستعلاء معنى نحو تكبر عليه. وتكون على بمعنى في الظرفية كقوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة. وتكون على بمعنى عن، ومن شواهد هذا الاستعمال قول قحيف العقيلي إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها. بنو قشير اسم قبيلة وهو فاعل للفعل إذا رضيت علي بنو قشير، لعمر الله اللام للابتداء، لا عمر الله اللام للابتداء، وعمر مبتدأ حذف خبره وجوبا، والله مضاف إليه، لعمر الله أعجبني رضاها. فالشاهد رضيت علي معناه رضيت عني، فتأتي على بمعنى عن، ومن شواهدها إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها. عن قال ابن مالك بعن تجاوزا عنا من قد فطن، وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعلا. فتجيء للمعاني التالية المجاوزة كقولك ابتعدت عن الخطر. قال ابن مالك في النظم عنا من قد فطن، ومعنى العبارة أنها تؤدي هذا المعنى وهو المجاوزة إذا قصده القائل الفطن الواعي. وتأتي أيضا بمعنى بعد كقوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، أي حالا بعد حال. وعن في موقع بعد كقولهم كابرا عن كابر، أي كابرا بعد كابر، فيقول ورثته كابرا عن كابر، أي كابرا بعد كابر. كما في قوله تبارك وتعالى لتركبن طبقا عن طبق، أي طبقا بعد طبق. فتأتي عن بمعنى بعد، وتأتي بمعنى على فتفيد الاستعلاء. ومن شواهدها قول ذي الإصبع العدواني لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب علي ولا أنت دياني فتخزوني. لاه أصلها لله، حذفت منه لام الجر وبقي عملها شذوذا، وحذفت منه أيضا أل وهو جار ومجرور، خبر مقدم، والمبتدأ ابن عمك. لاه ابن عمك، أي لله ابن عمك. لا أفضلت في حسب، الحسب عناصر المجد والشرف في الآباء. لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني، دياني صيغة مبالغة من دانه بمعنى تمكن منه وأخضعه. فتخزوني أي فتقهرني، والمعنى ابن عمك شريف عزيز لا تفضله أنت في الشرف، وليس لك ما تذله به ولا ما تقهر. والشاهد لا أفضلت في حسب عني، فهي بمعنى لا أفضلت في حسب علي، لا أفضلت في حسب عني، أي لا أفضلت في حسب علي. وعلق ابن مالك على هذا الاستعمال بقوله كما على موضع عن قد جعل، فكل من عن وعلى يستعمل بمعنى الآخر، وهو التضمين الذي مرت الإشارة إليه. وأما الكاف فقال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد. للكاف كما في البيت ثلاثة معان، التشبيه كقولنا الحياة كالخيال، التعليل كقولك لصديقك عاملني بالحسنى كما عاملتك بالحسنى، التوكيد ويذكر شاهدا لهذا المعنى قوله تعالى ليس كمثله شيء. هذا ما ذكره ابن مالك رحمه الله من معاني الحروف الأربع عشرة المشهورة، وقد خص منها كما مر في هذا العرض السابق تسعة بحديث مستقل مباشر، وهي من إلى حتى في عن على واللام والكاف والباء. ولم يتحدث بصورة مباشرة عن معاني الحروف الخمسة الباقية من الحروف المشهورة، وهي مذ ومنذ ورب والواو والتاء. ولعل السبب في صنيعه هذا رحمه الله أن لكل من الحروف الثلاثة مذ ومنذ ورب أن لكل منها دراسة مستقلة تشمل معانيها وأحكاما أخرى تخصها سوى هذه المعاني. وأما الحرفان الواو والتاء فلهما استعمال واحد وهو القسم، وقد سبق ذكره عن جرهما للاسم الظاهر. معنى في هذا الباب بعض المسائل المتميزة، منها استعمال بعض الحروف استعمال الأسماء. قال ابن مالك بعدما ذكر معاني الكاف واستعمل اسما وكذا عن وعلى، ذكر الكاف ثم ذكر هذه المسألة وهي من المسائل المتميزة في هذا الباب، فقال واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخلا. استعملت الحروف الثلاثة الكاف وعن وعلى استعمال الأسماء، ومن شواهدها بالنسبة للكاف قول الأعشى أتنتهون ولن ينتهي ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. أتنتهون ولن ينتهي ذو شطط، والشطط التجاوز والظلم، كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. الفتل جمع فتيلة، وهي التي تستعمل في مداواة الجراح، والمعنى لا يرضع الظالمين غير الحرب والطعن بالحراب التي تعقب القتل والجراح التي يستهلك في مداواتها الزيت والفتل وكانوا يداوون بهما. الشاهد في الكاف في قوله كالطعن استعملت استعمال الأسماء فهي بمعنى مثل ووقعت فاعلا للفعل ينهى، أما ذوي شطط فهي مفعول به مقدم. أتنتهون ولن ينتهي ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. وأما عن فالشاهد عليها قول قطري بن الفجاء فلقد أراني للرماح دريئة من عن يميني مرة وأمامي. الدريئة الحاجز والدافع، والمعنى إن الرماح تتجه نحوي من اليمين والأمام لا تنال مني إذ أدفعها عني بمهارة وشجاعة. والشاهد من عن يميني استعملت عن بمعنى ناحية أو بمعنى جانب، فهي اسم جر بحرف الجر من عن يميني. وأما على فالشاهد عليها قول مزاحم العقيلي يصف قطاة غدت من عليه بعدما تم ظمؤها تصل عن قيض بزيزاء مجهلي. غدت أي طارت وقت الغداء، غدت من عليه المقصود فرخها الصغير، غدت من عليه بعدما تم ظمؤها تصل وعن قيض، والقيض قشر البيض، وعن قيض بزيزاء مجهلي، زيزاء أي بيداء، والمجهل المجهولة. يقول طارت هذه القطاة عن فرخها وبيضها الموضوعين في عشها بتلك الصحراء المجهولة. الشاهد كما هو واضح من عليه، فاستعملت على استعمال الأسماء بمعنى فوق. فهذه من المسائل المتميزة في هذا الباب. منها أيضا استعمال مذ ومنذ أسماء وحروفا، ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا أو أولي الفعل كجئت مذ دعا، وإن يجر في مضي فكمن هما، وفي الحضور معنى فاستبن. بهاتين الكلمتين مذ ومنذ اعتباران، يعتبران من الأسماء، وذلك إذا جاء بعدهما اسم مرفوع كقولك ما رأيته منذ أسبوع، إذا جاء بعدهما جملة فعلية كالمثال جئت مذ دعا، وهو معنى قول ابن مالك أولي الفعل يعني جاء بعدهما الفعل. ويعتبران من حروف الجر أيضا، وقد سبق أنهما يدخلان على اسم الزمان فيكون معناهما كما يلي: يكونان بمعنى من إذا كان الزمان ماضيا مثل ما رأيته منذ أسبوع، ويكونان بمعنى في إن كان الزمان حاضرا ما رأيته منذ يومنا. والأقرب أن هاتين الكلمتين استعملتا كما يلي مع الجملة وبخاصة الفعلية، فيكونان ظرفين للزمان في محل نصب يتعلقان بالفعل بعدهما، وهذا ما ورد له شواهد في الاستعمال العربي، ومنها قول الفرزدقي يرثي يزيد بن المهلب ما زال مذ عقدت يداه إزاره فسما فأدرك خمسة الأشبار، وكقول الأعشى وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع وليدا وكهلا حين شبت وأمردا. واستعمال كثير على الألسنة، تقول ما تقابلنا منذ افترقنا، وتقول مذ غبت عنا ونحن نتابع أخبارك. ومع اسم الزمان المجرور الدال على الماضي فتكون حرف جر بمعنى من، وهو أيضا استعمال كثير على الألسنة، تقول ما تقابلنا منذ شهر، وتقول إننا في انتظارك منذ حين. أما استعمال هاتين الكلمتين مع الاسم المرفوع أو مع اسم الزمان الدال على الحال فإن ذلك من الافتراضات الذهنية التي لم ترد لها نصوص فصيحة تؤيدها، وقد خضع لتخريجات متكلفة شاقة نحويا ومعنويا. وأما زيادة ما مع بعض حروف الجر، وقال ابن مالك رحمه الله: وبعد من وعن وباء زيد ما، فلم يعوق عن عمل قد علم، وزيد بعد رب والكاف فكف، وقد يليهما وجر لم يكف. تزاد ما بعد الحروف الثلاثة من وعلى والباء، فلا يترتب على ذلك تغيير اختصاصها الذي لها قبل دخول ما، إذ يبقى لها جر الاسم المفرد. قال تعالى: مما خطيئاتهم أغرقوا، وقال تعالى: قال عما قليل ليصبحن نادمين، وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال ابن مالك في البيت الثاني: تزاد ما بعد الكاف ورب فتكفهما عما كان لهما قبل دخولها، إذ يزول اختصاصهما بالمفرد فيدخلان على الجملة، وبالطبع لا يبقى لهما عمل الجر. قال زياد الأعجم: فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم. وقال تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال ابن مالك عن هذين الحرفين آخر البيت الثاني: وقد يليهما، يعني الحرف ما، وجر لم يكف، ومعنى ذلك أن ما الزائدة قد تأتي بعد هذين الحرفين الكاف وربما، ولا تزيلهما عن اختصاصهما، فيبقى لهما جرهما للأسماء المفردة، وهو قليل كما هو واضح في كلام ابن مالك عندما استعمل قد للتدليل على القلة هاهنا. وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم، ماوي يا ربة ما غارة شعواء كاللذعة بالميسم. فلما دخلت ماها هنا لم تؤثر شيئا، وبقي العمل على حاله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.